لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم كانوا يستبشرون بمقدم رمضان، شهر القرآن، شهر المكرمات، وكانت لهم أحوال عظيمة، ذلك لأنهم علموا أن الله تبارك وتعالى خص رمضان بخصائص كثيرة وفضائل مشهورة، من جملة ذلك نزول القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ابتداء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال سعيد بن جبير، ونزوله جملة واحدة إلى بيت العزة، كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، بل إن شهر رمضان شهر نزلت جميع الكتب السماوية فيها، وجاء هذا في أحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو شهر التوبة وشهر المغفرة وشهر الرحمات وشهر البركات وشهر يغفر الله فيه الذنوب ويتجاوز عن السيئات، شهر فيه عتقاء من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم مبينا بعض فضائله: تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. علم السلف خصائص هذا الشهر الكريم الذي جاء ذكره بالنص في القرآن الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ولم يذكر من هذه الأشهر 12 إلا شهر رمضان بالاسم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولهذا أيها الإخوة، من فضائل هذا الشهر ندرك أن السلف الذين كانوا أهل سبق، كما قال الله عنهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فجماعة السلف الصحابة المهاجرون والأنصار وإمامهم النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار، نعلم علم اليقين أنهم عندهم من العلم ما يجعلهم يهتمون بأحوال أنفسهم مع هذا الشهر الفضيل، كيف لا وهو الشهر الذي فيه ليلة هي خير من 1000 شهر. وهذا الشهر الذي يجود فيه نفوس الصالحين بالطاعات، نجد أن أهل الصلاح والعبادة والتقى يزدادون جودا وإحسانا ودعاء وعبادة وتقوى. أقول يا رعاكم الله، إن السلف رحمهم الله علموا أن هذا الشهر له قيمة، ما اهتموا بالبطون فيها ولا بالنوم في هذا الشهر ولا بأمور تشغلهم عن الطاعة في هذا الشهر. شياطين الإنس والجن يشغلون الناس بالغبقات وبألوان من الطعام. المقصود الأعظم من الصوم تضييق مجاري الشيطان على الإنسان. وكيف يضيق مجاري الشيطان على الإنسان؟ بأمرين: امنعه من الدخول، وذلك بالامتناع عن الأكل والشرب الذي يتولد عنهما الدم الذي يجري في العروق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. والأمر الثاني: امنع إثارة شهوة الفرج في نفسك، فإن الشيطان له على الإنسان مدخل من قبل الشهوات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ليس المقصود ما يفعله تجار البطون، يظنون الشهر شهر الشراب والأكول، لا، هذا أمر من مكايد إبليس، من مكايد شياطين الإنس والجن. السلف علموا فضيلة هذا الموسم المبارك فشمروا له أيما تشمير، واستعدوا له استعدادا عظيما بالعلم والفقه قبل مجيئه، والاستعداد والتدرب والدربة عند مجيئه. فقد كان عليه الصلاة والسلام كثير الصوم في شعبان كما قال ابن رجب: دربة لأصحابه، حتى إذا جاء رمضان وإذا بهم قد أحسوا بلذة الصوم وبلذة التلاوة وبلذة المكث في المسجد، فلا تجدهم يضيعون شيئا من أوقات رمضان. السلف علموا أن هذا الضيف الكريم المبارك إذا حل فإنه سريع الانقضاء، ولهذا كانوا عظيم الجد والاجتهاد في هذا الشهر بالعمل الصالح، طامعين في مرضات الله تعالى، راجين تحصيل الثواب من الله عز وجل. لذلك ثبت عنهم أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر ليبلغهم الله رمضان، 6 أشهر. قال عبد العزيز ابن أبي داود: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا، فوجدتهم يسألون الله 6 أشهر القبول، ثم يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. ولا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، فلنتأمل في أحوال السلف في رمضان. لا نقصد بالسلف حزبا كما يظنه بعض الناس، وإنما نعني بالسلف الصالح الصحابة المهاجرون والأنصار رضوان الله تعالى عليهم، الذين درسهم النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه، الذين كان معلمهم وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم. فما ظنك بتلامذة إمامهم وقدوتهم وأمامهم ونبيهم وخليلهم ومجتباهم ومصطفاهم هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلنذكر شيئا من أحوالهم، كيف كانت عزائمهم وهممهم، لا سيما في اغتنام هذا الشهر الفضيل. قد يقول قائل: أين نحن منهم؟ والجواب أن الشريعة عامة صالحة لكل زمان ومكان، ليس العيب في الشرع ولا في الزمان، العيب فينا، نعيب زماننا، وما لزماننا عيب سوانا. ولهذا نقول: تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولم يعمل بعمله. قال: المرء مع من أحب، فلنجتهد في أن نوجد بعض أحوالهم في أنفسنا في رمضان، حتى لا نكون ممن يرمضون بالأكل والشرب والمسلسلات والنظر إلى العفنات والفنانين، نسأل الله السلامة والعافية. أولاً لنتأمل لحالهم مع قراءة القرآن الكريم. قال ابن رجب رحمه الله: وفي حديث فاطمة رضي الله عنها عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام من مرة، كل عام مرة، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين، متفق عليه. وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلا، متفق عليه، يدارس جبريل ليلا بالقرآن. قال: فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، مو بأكل وانسداح، مو بزيارات وذهاب وإياب وتلفزيونات وقنوات، لا. قال رحمه الله: فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال: وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. انتهى كلامه رحمه. أقول: وفي مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان القرآن فيه من الفوائد أن طالب العلم عليه أن يجتهد في مدارسة القرآن في رمضان. وحسرتا لو جاءنا كتاب مغلف من أمير من أمراء الدنيا وملك من ملوك الدنيا بلغة لا نفهمها، والله نبذل أموالنا وأوقاتنا وأعمارنا ونبحث عمن يترجم لنا ما لا نفهم من كلام الملك المرسل إلينا، فكيف وهذا القرآن أنزله الرحمن لنا جميعا؟ قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. تقول: أنا عامي ما أفهم. لا، القرآن ما هو كلام مغلق، ما هو رموز وإشارات، ما هو حسابات، لابد الإنسان يجتهد. يقول السلف رحمهم الله: حرصوا حرصا عظيما على تدبر القرآن وعلى تلاوة القرآن. وقد كان إلى العهد القريب لشيخنا أبي زكريا رحمه الله كل يوم يجلس لتفسير جزء من القرآن، لا يأتي اليوم التاسع والعشرين إلا وقد ختم القرآن كاملةً. في هذا الزمان حتى توفاه الله، وقد فسر القرآن أكثر من 40 مرة في هذا الزمان. ويحضر وكان يحضر له الشيب والشباب والرجال والنساء، لا تجد لهم مكانا لا في المسجد ولا في الطرقات ولا تحت الأشجار، حتى في أحد السنوات عد الحضور فوجدوا أنهم يحضرون إلى 12,000 إنسان. يا إخوان أمر عظيم، ترى سنسأل عن هذا القرآن إذا نحن لم نجلس لتدبره في رمضان ليلا، فمتى سندرسه ونتدارسه؟ وأما تلاوة السلف للقرآن في نهار رمضان أو في ليل رمضان لمن كان متدبرا عالما فهذا أمر فوق الخيال، لكنه واقع من أحوالهم. يقول الأسود بن يزيد النخعي وهو من تلامذة ابن مسعود أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، عند ختمة ليلية كل ليلتين عند ختمة، وكان ينام بين المغرب والعشاء. كم الساعة بين المغرب والعشاء يمدي الإنسان ينام؟ بالكثير ساعة لو أخر العشاء مثل المدينة ومكة، ما يمديه أكثر من هذا. وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل 6 ليال، هذا حال واحد منهم. وكان مالك بن أنس رضي الله عنه إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومجالسة أهل العلم، هذا إمام دار الهجرة رحمه الله، إذا جاء رمضان يفر من الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العباد وأقبل على قراءة القرآن. وكان سعيد بن جبير سيد من سادات التابعين يختم القرآن في كل ليلتين كالأسود بن يزيد. وكان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصحف وجمع إليه أصحابه وصار يختم له. وقال أبو عوانة شهدت قتادة، يعني ابن دعامة السدوسي المتخصص بعلم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أنس ورحم الله قتاده، يقول أبو عوانة شهدت قتادة يدرس القرآن في رمضان، وكان قتادة يختم القرآن، هذا غير المدارس، لأن في مدارسة وفي تلاوة عنده، وكان قتادة يختم القرآن في 7، وإذا جاء رمضان ختم في كل 3، فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة. تقولون صعب؟ والله ما هو بصعب، لكن يحتاج، لو أقول لك الحين اركض مني لين تطلع من العارضية ما تقدر لأنك ما أنت مدرب، لكن لو اليوم مشيت مني للشارع وبكرة مني للشارع ركض، وبعد بكرة مني للشارع، وبعدين زودت شوي وبعدين زودت شوي، نهاية الشهر تركض مني للرقعي، ما حد يسبك، لأن المسألة بالدربة. كان إذا جاء العشر ختم كل ليلة. وقال الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي المختص به، زميله وقرينه وتلميذه، يقول كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة. يا الله، 60 ختمة، يعني بمعدل ختمة في نهار وختمة في الليل. وفي كل شهر يقول كان له 60 ختمة في رمضان، وفي كل شهر تأمل الآن يكون له 30 ختمة. شلون؟ معناها في غير رمضان عند ختمة يوم وليل، يوم وليلة، في رمضان عنده 60 ختمة، ختمة نهارية وختمة ليلية. وأنا أقول لكم بكل صراحة، ربما الواحد يستصعب هذا الأمر، الذي ذل لسانه ومهر فمه بالقرآن يمكن أن يختم القرآن من 8 دقائق إلى 12 دقيقة، الجزء من 8 دقائق إلى 12 دقيقة. على هذا إذا أراد أن يختم القرآن 30 جزء، فرضنا أنه يحتاج إلى 10 دقائق، يحتاج إلى 300 دقيقة، معناه ليس بشيء، معناه ليس بشيء. 300 دقيقة، أفرض أنه أكثر من 300 دقيقة، خليهم 320 دقيقة، يعني يحتاج 8 ساعات فقط. طيب 8 ساعات في النهار، 8 ساعات في الليل، هذه كم؟ 16. كم باقي من الوقت عندك؟ ها؟ باقي 8 ساعات، سوي فيهم اللي تبي يا أخي، سوي فيهم اللي تبي، أحد مانعك؟ لا، إنسان ما يحط له جدول، هذا السلف. وكان إمام المحدثين وأميرهم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، له في رمضان في كل نهار ختمة، وفي كل 3 ليال ختمة. يعني كم مرة يختم القرآن؟ 40 مرة، 40 مرة. وذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه كان في رمضان إذا صلى العشاء لم يخرج من المسجد ويصلي الفجر بوضوء العشاء، يختم القرآن. هذا هو، هؤلاء هم السلف. قال القاسم عفوا، وكان وكيع بن الجراح الرؤاسي شيخ الإمام الشافعي يقرأ في رمضان في الليلة ختمة وثلثا، يعني يقرأ ختمة وثلث في الليلة، يعني 40 جزء، ويصلي 12 من الضحى، ويصلي من الظهر إلى العصر. شوف شلون مرتب نفسه، عنده وقت للقرآن ووقت للصلاة يوازن بين هذا وهذا. قال القاسم بن علي يصف أباه بن عساكر صاحب تاريخ دمشق، وكان مواظبا على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن، يختم كل جمعة، ويختم في رمضان كل يوم، ويعتكف في المنارة الشرقية. قال ابن رجب رحمه الله: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك. فأما الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا، الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. وأما حالهم في قيام الليل فشيء يعجز عنه اللسان والله. يقول الراوي: قام النبي صلى الله عليه وسلم بنا التراويح، قيام الليل، حتى ذهب ثلث الليل، معناته 3 ساعات. قال: فقام من الغد حتى حتى ذهب نصف الليل. قال فقام من الليلة التي تليها حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحر السحور ما في وقت، وتظن أنهم قاعدين في مكيفات وسجاجيد ومنعمين. لا يا حبيبي، هذا غير صحيح. لا المساجد مفروشة ولا فيها تكييف ولا فيها شيء من المرفهات أو المرفهات، ونهارهم عمل وليلهم عبادة وطاعة. هذا هؤلاء هم السلف، هذا النبي صلى الله عليه وسلم رباهم هكذا، ولهذا كانوا يقولون عنهم رهبان الليل فرسان النهار. مو مثل بعض الناس اليوم نوام النهار صايم بس نايم، نوام النهار ولاج الليل رايح جاي ما عنده سالفة. لماذا؟ ما علمنا قدر هذه الليالي. فكان قيام الليل داب الصالحين وتجارة السلف المؤمنين وعمل الفائزين. ففي الليل يخلو المؤمنون بربهم ويتوجهون إلى خالقهم وبارئهم، فيشكون إليه أحوالهم ويسألونه من فضله، فنفوسهم قائمة بين يدي خالقها عاكفة على مناجاة بارئها، تتنسم من تلك النفحات وتقتبس من أنوار تلك القربات، وترغب وتتضرع إلى عظيم العطايا والهبات. قال الحسن البصري رحمه الله: تربى على عين أم سلمة. الحسن البصري يقول: لم أجد شيئا من العبادة أشد من الصلاة في جوف الليل. وقال أبو عثمان النهدي: تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه، تأمل معي الحال، فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل ثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا ثم ينام ويوقظ هذا حتى ينبلج الفجر. وكان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلاة ما يجيه النوم، ثم يقول: اللهم إن جهنم لا تدعني أنام، فيقوم إلى الصلاة، فيقوم إلى مصلاه. وكان طاووس، يعني ابن كيسان اليماني تلميذ ابن عباس، وكان طاووس رحمه الله يثب من على فراشه ثم يتطهر ويستقبل القبلة حتى الصباح، ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. وعن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوم للناس في رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين، 200 آية في ركعة واحدة. وهذول ترى زراع وتجار وعندهم أشغال، اليوم المتقاعدين هم أول الناس يقول لك: ليش طولت يا شيخ؟ والشباب أصحاب القوة هم من يشتكون الأئمة. يا سبحان الله العظيم. يقول عمر: أمر أبي وتميم أن يصلي بالناس وأن يقوم للناس بالمئين أو بالمئين، سواء مئين جمع أو مئين مثنى، الأمر ليس باليسير. حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. أخرجه البيهقي. يا إخوة، هذه الصلاة وش اسمها؟ تراويح. من المراوح، يراوحون بين أقدامهم من شدة التعب، ويجلسون بين كل 4 ركعات يرتاحون. اليوم الناس ما في تعب، الإمام ما شاء الله 45 دقيقة هو خالص، فالناس بين 4 ركعات يتقهون، يشربون شاي عصاير، هذا رمضانهم، هذا حالهم. لا إله إلا الله. يا إخوة، رمضان ليس شهر البطون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رطبات، ما قال رطب، قال رطبات، فإن لم تجد، ما قال فتمر، قال فتمرات، فإن لم تجد، ما قال ماي، قال فيحسو حسوات من ماء. ليه؟ لأنك لما تشرب الماء خلاص تخمد، جاك البلاء والخمول، وإذا بك ما تقدر لا توقف ولا تصلي وتتارع وتأذي المسلمين. وينك؟ وين الصلاة أنت؟ أنت بس تفكر متى الإمام يخلص. علينا بهدي هؤلاء الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين رباهم الصحابة. عن مالك، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فيستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. أخرجه مالك في الموطأ. وعن أبي عثمان النهدي قال أمر عمر بثلاثة قراء يقرؤون في رمضان. ثلاثة، ليش؟ إن واحد ما يقدر يتعب، فأمر أسرعهم أن يقرأ بـ30 آية، وأمر أوسطهم أن يقرأ بـ25، وأمر أدناهم أن يقرأ بـ20. جاء ذلك في مصنف عبد الرزاق، وهذا يدل على التنوع. وعن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن هرمز قال كان القراء يقومون بسورة البقرة في 8 ركعات، ليلة واحدة يختمون البقرة، ليلة واحدة يختمون البقرة. اليوم أئمة السوء، أقولها بملء فمي، أئمة السوء والشر، والله لو تركوا تراويح وصلوا العشاء قالوا ما في تراويح كان خيرا لهم، على الأقل ما شوهوا صورة السنة. الحمد لله رب العالمين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الرحمن، الله أكبر. إيش اللي جاي تلعب تضحك؟ هذا دين أبوك ولا دين جدك؟ هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به. العبادة لابد فيها من الاتباع، سواء كان فرضا أو نفلا. أنت في بيتك ما تصلي السنن بقولك الرحمن، الله أكبر، علم القرآن، الله أكبر، وش معنى في التراويح؟ أي ضحوكة صرنا لإبليس؟ أي بدعة أصبحنا نفعله باسم السنة؟ أعوذ بالله، يقولك نصلي التراويح، نسوي السنة. أي سنة؟ أي سنة تضحك على من؟ 25 دقيقة مخلص الأخ رمضان، أي ركوع، أي سجود؟ تأملوا في حال السلف. يقول نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقوم في بيته في شهر رمضان، فإذا انصرف الناس من المسجد أخذ إداوة من ماء ثم يخرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي مع أهله، ثم يرجع إلى المسجد والناس خلصوا التراويح، ثم لا يخرج منه حتى يصلي فيه الصبح. أخرجه البياقي. وعن نافع بن عمر ابن عبد الله قال سمعت ابن أبي مليكة يقول كنت أقوم بالناس في شهر رمضان فأقرأ في الركعة الحمد لله فاطر السماوات والأرض ونحوها، وما يبلغني أن أحدا يستثقل ذلك. أخرجه ابن أبي شيبة. يقرأون مثل سورة فاطر في ركعة، شيء عجيب يا أخوان. وعن عمران بن حدير قال كان أبو مجلز يقوم بالحي في رمضان يختم في كل 7 بالتراويح. رواه ابن أبي شيبة. وعن عبد الصمد قال حدثنا أبو الأشهب قال كان أبو رجاء يختم بنا في قيام رمضان لكل 10 أيام. وكان من السلف من يختم في كل ثلاث. وقد أدركنا بعض الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى الإمام من صلاة التراويح يقومون يصلون بعشرة أجزاء في كل ليلة، كل ثلاث ليالي يختمون القرآن. أيها الإخوة، قال ابن الجوزي: اعلم أن السلف كانوا في قيام الليل على سبع طبقات. شوف أنت الآن وين أنت، وين تحط نفسك؟ الطبقة الأولى كانوا يحيون كل الليل، وفيهم من كان يصلي الصبح بوضوء العشاء. الطبقة الثانية كانوا يقومون شطر الليل. الطبقة الثالثة كانوا يقومون ثلث الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. متفق عليه. الطبقة الرابعة كانوا يقومون سدس الليل أو خمسه. الطبقة الخامسة كانوا لا يراعون التقدير، وإنما كان أحدهم يقوم إلى أن يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه قام من جديد. الطبقة السادسة قوم كانوا يصلون من الليل أربع ركعات أو ركعتين. الطبقة السابعة قوم يحيون ما بين العشاءين ويعسلون في السحر فيجمعون بين الطرفين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أتاه، وذلك كل ليلة. ما هي الأسباب المعينة على هذه العبادة العظيمة من قيام الليل؟ باختصار: الأول، لا يكثرون الأكل ولا الشرب فلا يغلبهم النوم ولا يثقل عليهم القيام. الثاني، لا يتعبون أنفسهم بالنهار بما لا فائدة فيه. الثالث، لا يتركون القيلولة بالنهار لأنها معينة على القيام بالليل. الرابع، لا يرتكبون الأوزار بالنهار فلا يحرمون قيام الليل والوقوف بين يدي العزيز الغفار. وأما الأسباب المعينة الخفية التي حصلوها فعانهم الله على القيام أربعة: الأول، سلامة قلوبهم عن الحقد على المسلمين وعن البدع وعن فضول الدنيا. الثاني، خوف غالب يلزم قلوبهم قصر الأمل. الثالث، يعرفون فضل قيام الليل. الرابع، وهو أشرف البواعث، حبهم لله وقوة إيمانهم بأنهم في قيامهم لا يتكلمون بحرف إلا وهو مناج ربه. أما حالهم في الجود والكرم فيكفي فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. وكان ابن عمر يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، ولا يفطر إلا مع المساكين. يقول يونس بن يزيد: كان ابن شهاب إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. أيضا من هديهم رحمهم الله التقليل من الطعام، هذا من أحوال السلف. قال إبراهيم بن أبي أيوب: كان محمد بن عمرو الغزي يأكل في شهر رمضان أكلتين. يا الله، في طول شهر رمضان أكلتين، يعني ما عنده أكلة دسمة إلا مرتين في رمضان، والباقي رطبات، تمرات، ماء. وقال أبو العباس هاشم بن القاسم: كنت عند المهتدي عشية في رمضان فقمت لأنصرف فقال اجلس فجلست فصلى بنا ودعا بالطعام فأحضر طبق خلاف عليه أرغفة وآنية فيها ملح وزيت وخل فدعاني إلى الأكل فأكلت أكل من ينتظر الطبيخ فقال ألم تكن صائما؟ قلت بلى. قال فكل واستوفي فليس هنا غير ما ترى. خلفاؤهم على هذا الحال. خامسا من أحوالهم أنهم يحفظون ألسنتهم ويقللون الكلام لا سيما في حال الصوم ويتوقون الكذب. قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. قال المهلب وفيه دليل أن حكم الصيام الإمساك عن الرفث وقول الزور كما يمسك عن الطعام والشراب، وإن لم يمسك عن ذلك فقد تنقص صيامه وتعرض لسخط ربه وترك قبوله منه. قال صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. رواه مسلم. وقال علي رضي الله عنه إن الصيام ليس من الطعام والشراب ولكن من الكذب والباطل واللغو. رواه ابن أبي شيبة. قال أبو ذر إذا صمت فتحفظ ما استطعته. كذلك لهم أحوال عظيمة مع الذكر لا سيما في رمضان، ولولا ضيق الوقت لذكرنا شيئا من ذلك كثيرا. وكانوا رحمهم الله من أحوالهم العظيمة أنهم كانوا من أشح الناس على أوقاتهم لا سيما في رمضان. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من أهل التقى والعفاف والغنى، وأن يرزقنا فيه العبادة ونحن في صحة وعافية وإيمان. وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.